الإخوة المكرمون، ها نحن لائي مع اليوم 30 من شهر جمادى الآخرة لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، أي أن غدا إن شاء الله سيكون غرة شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة. لازلنا مع التوبة والتائبين. يقول الله تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويقول تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهو خطاب لهذه العصبة المؤمنة ولعباده المؤمنين ولكل غافل: أما حان لك أيها المؤمن أن يخشع قلبك ويلين لذكر الله؟ وهذا التليين الخاص للقلب يحتاج أيضا إلى استغفار كما في الآية: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وكما في حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة، كما في صحيح مسلم: فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء ودائم الاستغفار ودائم التوبة 100 مرة، وفي رواية أخرى أكثر من 70 مرة. وهو الذي غفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر. ولذلك عندما سئل عن شدة هذا الاستغفار وكثرة الدعاء وكثرة الإنابة قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن من تمام الشكر والنعمة أن تكثر الاستغفار وتكثر من التوبة. هذا لمن؟ للأوابين التائبين، للصالحين، لعباده الأصفياء الأطهار. فما بالك نحن؟ فنحن أولى. هذه الأولاد أولى. فنحن أولى بهذا الاستغفار وهذه الإنابة، لأننا عصاة وكثير الخطأ. فلذلك فإن رسول الله إذا كان يستغفر في اليوم 100 مرة فما بالنا نحن كم نحتاج إلى عدد من الاستغفار وإلى التوبة إلى الله تعالى. واستغفار الرسول غير استغفارنا، أو توبته غير توبتنا، لأنه يقول في الحديث الصحيح: إنه لا يغان على قلبي، أي أنه أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم ينشغل عن ورده، لا ينشغل، حاشاه أن يقع في معصية وقد عصمه الله تعالى من ذلك، ولكن هذا بالنسبة له يحتاج إلى استغفار. لا يغان على قلبي، وليس معناها أن قلبه يحدث له أنه يصدع أو أنه نتيجة معاصي والعياذ بالله، ولكن الرسول الله وحاشاه كان، لأنه أحيانا ينشغل بحرب أو ينشغل بشيء ما فيؤخر الورد أو يؤخر ما كان يفعله في اليوم، ربما يحدث ذلك فيحتاج إلى توبة، ولذلك كان يتوب في اليوم 100 مرة كما في الصحيح. هذه التوبة وهذه القضية، قد يقول قائل: نحن أمة نحتاج إلى قضايا كبرى تتكلم معنا في هموم الأمة الكبرى. تتكلم في القضايا في العراق، تتكلم في أفغانستان، تتكلم في المصائب التي تترى، أحداث التي تحل بالعالم، هذه نتحدث فيها منذ سنوات وعلى هذا المنبر ونحن نتكلم في هذه القضايا. ولكن هذه القضايا الخارجية تحتاج إلى تصحيح وتهذيب داخلي. الأمة في حاجة إلى توبة جماعية، محتاجة إلى استغفار جماعي، محتاجة إلى إنابة جماعية ورجوع جماعي فردي وجماعي. فإذا علم الله فينا الإخلاص وفقنا إلى سبل الهدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمحسن هو الذي يحسن الاستغفار والذي يحسن التوبة، فيوفقه الله إلى الأدوات التي تقوده إلى القيادة وإلى هذه الأشياء التي يمكن الله سبحانه وتعالى له في الأرض. هذا في حالة نحن نتكلم عن أساليب تربوية لتهذيب النفس، لأننا ليس في مكنتنا ولا إمكاننا ولا قدرتنا في حالة الفرض العين أن نذهب وأن نفعل شيئا ما لتأدية فرض العين في الجهاد مثلا. إذن ماذا عسانا أن نفعل؟ نتكلم عن الفرض العين ثم لا نتكلم عن أنفسنا. إذا حل الفرض العين، نعم لا ينبغي لخطيب والعدو قادم حل بداره أن يكلم الناس في محاسن الأخلاق وتهذيب النفوس والتربية، لا. هذا موضوع لا يحتاج الآن العدو، أنت تحتاج إلى قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، هذا هو الخطاب الذي يحدث. أما في حالة مثل حالتنا هذه، حالة العاجز الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا، هذه الحالة حالة تحتاج إلى تربية وإلى إعداد. إذا قال الله سبحانه وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذه ما استطعتم من قوة، كانت القوة مادية أو قوة معنوية، والقوة المعنوية هي التهذيب النفس، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهذب أصحابه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربيهم على عينه بالقوة المعنوية والقوة المادية. إذا قامت الهيئة قاموا، ولكنه قبل ذلك كان يربيهم، وفي نفس السياق وهو يجاهد كان أيضا يربيهم، طريقان متوازيان لا تؤخر، يعني حتى لا يتهم منا متهم ويقول أنتم تؤخرون وأنتم تفعلون مثل القطبيين وغير ذلك، لا لا، احنا نقول هما خطان متوازيان. إذا لم تستطع أن تسير في خط فعلى الأقل سر في هذا الخط الذي تستطيعه، الذي جعل هناك قدرة لك أن تتكلم في التربية والتهذيب فتكلم فيها. ولذلك فإن هذا التائب المستغفر المنيب كان من صفات وسمات الأنبياء، وذكرنا لكم نتفا كثيرة من قصص وسير هؤلاء الأنبياء الصالحين كما في تفسير سورة الأنبياء، وقلنا لكم إن هؤلاء كانوا أهل إنابة وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا تعرضوا بصفة خاصة إلى البلاء. ولذلك حتى أبو الأنبياء إبراهيم عندما وصف إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم إنه كان لحليم أواه منيب، أواه رجاع منيب تواب إلى الله تعالى، وهو نبي من أصفياء الله تعالى. أحيانا الإنسان يغتر بصلاته وعبادته فيقول ولماذا أتوب وأنا أؤدي هذه الصلوات، الحمد لله أنا لم أرتكب ذنبا. هو يظن المسكين أن صلاته هذه وقيامه وصيامه هذا هو كل ما يحتاجه إلى دخوله الجنة، وأنه لا حاجة له في التوبة ولا غير ذلك. هذه التوبة كانت من أصفياء، وهذه التوبة مفتوحة كما في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، أي من آخر الزمان. وفي سنن الترمذي ما لم يغرغر، يعني التوبة مفتوحة ما لم يغرغر تبلغ الروح الحلقوم. والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على راحلته في فناء. حديث أنس رضي الله عنه، لله أشد فرحا، انظر يعني هذا العاصي، هذا الذي هو في نظر الناس هو مجرم مذنب، هذا العربيد هذا السكير الذي هو في نظر الناس مجرم، إذا أقبل على الله تعالى لله أشد فرحا بتوبته من أحدكم. يعني واحد كان في صحراء ومعه راحلته، الجمل، الناقة، السيارة، أي شيء يضربها بهذا الوقت، فيها طعامه وشرابه كل شيء، حمولته، فانفلتت منه، ضاعت منه في الصحراء. إذن هو معرض للموت ومعرض للهلاك، معرض العطش الجوع، راح. فأتى شجرة فاستظل إلى ظلها، نعم يائس، آيس من رجوع راحلته، خلاص لا حول له ولا قوة إلا بالله، نعم تحت الشجرة مستسلم. وبينما هو كذلك، أي هو يائس آيس من رجوع هذه الراحلة وهو مستظل تحت هذه الشجرة في الصحراء، هو لا يدري طريقا ولا يدري شيئا، هو تائه. وبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، أي عند رأسه واقفة، رجعت الناقة، رجعت له مرة أخرى، الجمل رجع له مرة أخرى بحمولتها بمائها وكل أزودته، فأمسك بخطامها، أي بالحبل الذي تربط به، فأمسك بخطامها، فقال من شدة الفرح، تخيل واحد كان هيموت أشرف على الموت، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح كما في الصحيح. الرجل من هول الفرحة وشدتها نسي، بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أترون هذه الصفة؟ انظر هذا المثل العجيب، لدرجة أن الرجل أخطأ في الاعتقاد، نسي وقال أنت عبدي، هذا كفر أصلا، ورغم ذلك هو معذور عند الله من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. كل هذه الشدة والفرح تخيلوها، يعني يا الرسول يقربها إليهم، انظروا إلى شدة فرح هذا الرجل، الله أشد فرحا من هذا العبد التائه في الصحراء الذي رجعت إليه ناقته مرة أخرى. إذن التوبة ليست أمرا سهلا، الله يفرح بها ويفرح برجوع عبده إليه. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يحث ويحض أصحابه على ذلك. حتى وقلنا لكم إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا بهذه، ليسوا ملائكة ولا أنبياء معصومين، كانت تعتورهم مثل ما يعتور الإنسان والبشر أخطاء بعض الذنوب، ولكنهم لم يتعمدوا ذلك. انظر إلى هذا، هذا صحابي أسلم حديثا وهو اسمه مالك الرؤاسي، أسلم هو وابنه عمرو وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله أسلم، ولكن هذا الصحابي ارتكب جريمة كبيرة في هذا الوقت، أغار هو وقومه من بني كلاب على قوم من بني أسد، يعني كانوا كفارا، أغاروا عليهم بدون إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوا من الناس أو غاروا عليهم بدون الإذن، فغضب، فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب منه ودعا عليهم، يعني دعا على قوم بني كلاب ودعا على هذا الصحابي مالك الرؤاسي. فلما علم مالك بدعاء الرسول عليهم، تخيل أن الرسول يدعو عليهم، هذه مسألة ليست سهلة، عندما يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه عليهم بالهلاك أو بغير ذلك أو بالتبرؤ، هذه مسألة ليست سهلة. فجاء هذا الصحابي فغل يديه، كتف نفسه، كتف يديه بشيء يعني ربط يده، وظل مربوط هكذا ويسير في الشارع وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ارضى عني، يا رسول الله، هو رابط يده، قيل انه كان رابطها على رأسه او رابطها امامه هكذا يديه، لا يريد ان يحلها الا الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هذا حديث ابي لبابة، هذا موضوع اخر، الذي ربط نفسه في السارية. فظل يا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، يا رسول الله ارضى عني، هو يتوخى الرسول يسير في أي مكان يتتبعه، يا رسول الله، الرسول يعلم من هو، لأنه عارف أنه ارتكب جريمة، والرسول يريد أن يزجره، هو يرجع ويقول يعني يغير بدون إذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ارضى عني ويرضى عنه، هكذا المسألة ليست بالسهولة. ولكن الرجل ظل يبكي ويسير في الطرقات ويجلس أمام المسجد ويتتبع الرسول، يا رسول الله ارضى عني، والرسول يعرض عنه لا يكلمه، الرسول لم يقل له شيئا، وهذا في حد ذاته عتاب وعقاب شديد جدا عند هذا الصحابي، كما حدث لمالك كعب بن مالك رضي الله عنه على الثلاثة الذين خلفوا، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ما أحد يستطيع أن يتكلم معه، هذا الصحابي ما الرسول لم يتكلم معه، قال له أعرض عني، يا رسول الله ارضى عني، ورسول الله يعرض عنه. حتى قال له ذات مرة وهو يبكي، يا رسول الله إن الرب، والله يا رسول الله إن الرب لا يترضى فيرضى، يا رسول الله إن الرب لا يترضى، أي ربنا عندما نطلب رضاءه يرضى عنا، لماذا لا ترضى عنا أنت؟ انظر، هو يعني يأتي لدغدغة لمشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لابد أن ينطق هنا، يا رسول الله إن الرب لا يترضى فيرضى. فقال له يا مالك الآن تبت مما صنعت واستغفرت الله تعالى؟ قال نعم يا رسول الله. قال نعم، الرسول لمس وأحس وشعر فيه التوبة وصدقه في الكلام، اندايخ أيام يدور على يريد أن أنا المرتكب الجريمة، أنا الذي ارتكبت، أنا أريد أن يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له استغفرت الله، تبت مما صنعت ومما اقترفت يداك؟ قال نعم يا رسول الله. فأمسك رسول الله بيديه وقال اللهم تب عليه وارض عنه، اللهم تب عليه وارض عنه. ففرح مالك رضي الله عنه بهذه التوبة، بهذا الدعاء، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم تب، الرسول يشفع له، اللهم تب عليه وارض عنه، اللهم تب علينا وارض عنا يا رب. هذا يدل على أن هذه التوبة مجالها مفتوح رغم عظم جرم الصحابة الذي ارتكب هذا، وكان حديث عهد بالإسلام ولكنه أغار بدون إذن الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض الصحابة، هناك أحد الصحابة كانوا من الأخيار، يعني هناك صحابي يعني من الأخيار وروى أحاديث كثيرة مشهورة. هذا الصحابي اسمه خوات بن جبير بن النعمان. خوات هذا من الذين شاهدوا المشاهد كلها مع رسول الله، شهد أسهم له رسول الله في بدر رغم أنه لم يحضرها. لماذا؟ لأنه أصيب في ساقه، ضربته حجر في ساقه فالرسول رجعه، لأن كانت في الأول أشبه بحرب، يعني فرض كفاية وليس فرض عين، لأنهم هذه كانت اختيارية. لكن الرسول علم لأنه أصيب بعجز رغم عنه أسهم له، وهذا يدل على فضله وخيريته. هذا الصحابي يقول كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنا في مر الزهران منطقة في الحجاز، وكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل كان في خباء له، وخباء خاص بالرسول يعني قبة هكذا أو مكان، فخرجت أنظر فإذا بمجموعة من النسوة يجلس، فأعجبني يعني رأى منظر النسوة، وكان هذا قبل فرض الحجاب وفرض النقاب وهكذا، فقال فأعجبني، فدخل الحجرة مباشرة على الخيمة وراح فاتح صندوق الملابس وجاب ايه أحلى بردة حتى يتزين، يعني واحد لابد يكون منظره حسن حتى يجذب النساء يعني. فأخرجت حلة أو بردة لي يعني حمراء يتزين بها، فجلس أمامهن يعني هو الفتى الجميل الوسيم يعني. فبينما أنا كذلك واقف يعني أمامهن، فإذا برسول الله، فخرج رسول الله فجأة من خارج عاليا، فلما رأيته هبته فاختلطت، يعني اتلخبط ها، فاختلطت، فقال أبا عبد الله ما لك؟ قال جمل شرد لي يا رسول الله، جمل شرد، أبحث له عن قيد، أي حاجة حجة، لا ما فيش لا جمل شارد ولا حاجة، هي القصة لا يجد له عذرا، يعني وقف إيش تقف في هذا المكان وهذا موطن شبه، موطن شبه يجلس أمام النساء. فقال ما، قال ما لك أبا عبد الله؟ قال جمل شرد لي يا رسول الله أبحث له عن قيد، يعني هكذا من اختلاط سرعة بديهة. فقال له فاتبعته، فمضى رسول الله لم يعلق ولم يعنف ولم يقل له أي شيء. انظر هذا أسلوب فن في التربية، تربية وكيفية الزجر وكيفية تعليم الشخص وكيفية التأديب، الرسول يعلم، وهذا تكرر من الرسول كثيرا، حتى الصحابي الذي اعتزل الوادي والجبل كما حكينا لكم، وكان نظر إلى امرأة من الأنصار بسبب وفاته قلنا لكم في هذا في الجمعة المنصرمة، هذا تكرر من الرسول، لم يكن يعنف مباشرة هكذا أصحابه حتى يأتوا طواعية ليعلم، ليميز الله الخبيث من الطيب، لأن لو طلع أنه خبيث خلاص الله كفاه وعلم اطلع عليه خلاص، لكن لو طيب سيرجع إلى الحق. فيقول فمضيت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل منطقة يعني غابة مثل في الشجر الأراك، هذا دخل ليقضي حاجته، ثم جاء وصدره به أثر ماء نتيجة الوضوء يعني من اللحية، يعني لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبا عبد الله السلام عليكم، ومعه السلام عليكم، ما فعل شرود جملك؟ فقل لازلت أبحث ولم يستطع يرد. وصار فيقول فكلما سرت مع رسول الله في أي مكان، قابلني في أي مكان، كلما السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل جملك الشارد؟ فيقول فيستحي لا يستطيع أن يرد. فيقول فلما ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ذلك فاختبأت، يعني تجنبت المسجد وتجنب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صار لا يستطيع يتحمل من حيائه من الرسول أن الرسول يقول له نفس الكلام، لأنه يقول كيف أقول له، ما هي الإجابة، كيف أستطيع أن أقول ذلك. فتجنبت ذلك وظللت فترة لا أذهب ولا أشهد المسجد، وتجنبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما أنا في فترة حن إلى المسجد، يعني لم يستطع يتحمل مثل هذه طول المدة، فذهب مختلسا هكذا متسللا يصلي لأنه حنين إلى المسجد، لا يستطيع، لا يتحمل الإنسان المسلم الذي يشهد الوحي ينزل والملائكة وهذا هذه البركة، لا يتحمل أن يجلس في بيته ويترك هذا التنزيل وهذا النور الذي ينزل في المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع، يطيق، واعتبر نفسه سجن نفسه بنفسه في بيته. فحن واشتاق إلى المسجد، فذهب إلى المسجد يصلي ركعتين هكذا يصلي مع الناس. فبينما هو كذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من إحدى حجره، إن حجر الرسول كانت ملتصقة بالمسجد، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وانتهى. فيقول فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي طولت في الصلاة، إن الرسول جلس بجانبه فظللت أطول، يعني طول في الصلاة حتى أن الرسول ينصرف ولا يقول له نفس السؤال الشهير، ما فعل جملك الشارد. فيقول طولت في الصلاة، فالرسول هو بيطول قال له طول ما شئت أبا عبد الله، فإني لن أنصرف حتى تنصرف. فلما أيقنت بذلك قلت والله لا بد أن أبوح له بالحقيقة وأستغفر الله مما فعل. فبعد أن سلم راح الرسول صدم بالسؤال الشهير، هو السلام عليكم السلام عليكم، قال السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل جملك الشارد؟ قال والله يا رسول الله ما شرد جملي منذ أسلمت، لا جمل شرد ولا أي شيء، كلها كذبة في كذبة، وأنا وحكى له أنه هبته. فقال له والله يا رسول الله ما شرد جملي منذ أسلمت، وإني أستغفر الله تعالى، وحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يواجهه في أول الأمر، لأنه خلاص انتهى الأمر لا يستطيع، كيف هيقول له كنت أنظر إلى النسوة، كنت أنظر إلى، والرسول يعلم أنه ارتكب شيء، لأنه كان ينظر إلى في موطن شبهة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم هذا الذي جعله الله رحمة مهداة قال له، دعا له بخير وترحم عليه، يقول وترحم رسول الله علي ثلاثا، فرح بها جدا، يعني ترحم رسول الله، قال يرحمك الله أبا عبد الله، يرحمك الله، يرحمك الله، فكان مسرورا بها. هذا أخوات ابن جبير له أحاديث وله أشياء فضائل كثيرة جدا، هو وابنه صالح وأخواته رضي الله عنهم أجمعين. هذا صحابي، إذن فعل ما يعتبر على أي إنسان من مصائب، نظر إلى امرأة وهذا نظر إلى أعجبته، حتى لا يظن زام أن الصحابة هذه أجساد فولاذية لا أو نورانيون، يعني هذه نور لا يتأثرون بشيء، لا يصير ننظر للمرأة واللي ننظر لكعبها. والصحابي الآخر الذي ظل ينظر حتى صدم ضربت رأسه بالحائط، ظل ينظر إلى هكذا حتى ضرب وجاء مستغفرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حتى الذين يرتكبون مثل هذه الذنوب ويقترفون مثل هذه الأثام، سواء من نظرة إلى سورة عارية أو من مشهد فاسد أو مشهد خليع أو ينظرون إلى امرأة في وضع ما، هؤلاء الذين يقترفون أو ينظرون يعلم أنه إذا اقترف مثل هذا فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح لك باب التوبة، هناك فرصة للتوبة والإنابة. لا تكابر وتقول كيف أنا، تشرف على نفسك وتقول ذنبي عظيم ذنبي عظيم، فكيف أرجع إلى الله وأروح أصلي وأرجع إليه وأنا أذنبت الآن، عملت حاجة سيئة الآن، استكب والعجوة زنا، استكب أي مصيبة من مصائب الذنوب الكبرى هذه، ويقول كيف ألجأ إلى الله وأصلي وأنا هكذا. إذا لم تصلي وتلجأ إلى الله فمعنى ذلك أنك استدرجك الشيطان إلى الأكبر، بدل أن كان ذنبا واحدا بعد أن كان الذنب ذنبا واحدا صار مضاعفا الآن، بدل أن كان عبارة عن زنا تحول إلى زنا وترك للصلاة، تحول إلى نظرة إلى امرأة أو اختلاس إلى امرأة أو فعل معينة من الحرام، شربة خمر ربا أي شيء، وجريمة أخرى مضاعفة وهي جريمة كبرى وهو عمود الإسلام، فركك لعمود الإسلام. إذن حتى الذي يسرف والذي يرتكب الذنب ويقول ذنبي عظيم كما قال الصحابي عبد الرحمن بن ثعلبة عندما قال يا رسول الله ذنبي عظيم رأسي ملآن بالذنوب، قال كلام الله أعظم، كلام الله أعظم، الله هو الذي يقبل التوبة ويعفو عن هذه الذنوب جميعا، يغفر الذنب، ويعلم العبد أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. هذا هو، إذا أيقنت أن الله سيعاقبك بالذنب ثم تعلم أنه نفسه الله سبحانه وتعالى سيأخذك وهو الذي سيعفو عنك في نفس الوقت، فالجأ إليه بسرعة قبل أن تموت، قبل أن تأتي تقبض روحك، قبل أن تستطيع أن تردها مرة أخرى إلى صدرك. هذه فرصة، لكن تسرف على نفسك وتضاعف الذنوب. ارتكب نظرة إلى امرأة، ينظر إلى لا بأس يزني، لا بأس ينظر يرابي، يتعامل في الربا، يتعامل في المحرمات، يشرب الخمر، لأنه ارتكب ذنب يظن أن هذا الذنب فتح له كل الذنوب وأنه عاصي ولن يقبل الله توبته، فيسرف على نفسه. فهذا الإسراف على النفس هو الذي سيريده الهلكة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الذنوب جميعا مهما كانت، مهما كان، وإن كانت مثل جبل أحد، وإن كانت مثل جبل أحد، وإن كانت قراب الأرض خطايا، جاءني مستغفرا لقيته بقرابها مغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره ولا نكفر ونخلع ونترك من ينفره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، إليك نسعى ونحفل نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، حتى هؤلاء الأعلام، وضربنا لكم أمثالا لهؤلاء، انظر إلى علم من الأعلام، ليسوا صحابة، صحابة ممكن نعد لك كثير من الصحابة، وكانوا من عتاة الإجرام ومن أكابر الإجرام، والرسول كان قد أهدر دماءهم كهبار بن الأسود، كان من المهدر دمه، ورغم ذلك تاب الله عليه وصار من صالح الصحابة بعد ذلك. هؤلاء جيل آخر غير هؤلاء الصحابة، رجل كان قطع طريق، بلطجي يعني، فتوة، قاطع طريق، سكير، لا يرقب في مؤمن إلا والذي معك، قطع يأخذ الأموال، يقطع طريق الحجيج. هذا الرجل هو من مشاهير الأعلام المسلمين، وله تراجم في كل كتب السير، وخاصة الرقائق وفي الحلية وفي صفة الصفوة وفي كل كتب التفسير، حتى في كتب التاريخ. هذا الرجل انظر إلى حفى بنفسه سبب توبته، يقول كنت قاطع طريق، كان قاطع طريق، وكان يقطع الطريق وحده، شوف انظر من بأسه وقوته، كان يقطع الطريق لوحده، يعني ليس معه عصابة، لا هو الواحد كفيل بقافلة، يعني شديد البأس قوي لدرجة يلقي الرعب في قلوب الناس عندما يعلمون فقط اسم هذا. هذا الرجل رحمة الله عليه هو الفضيل بن عياض الشهير، يقول كان قاطع الطريق وكانت في إحدى قبائل قوافل قادمة من ناحية من نواحي الحجاز، يقول فكان يكمن في منطقة خاربة، انت عارف اللصوص والصعاليق وهؤلاء حتى في الجاهلية كانوا يكمنون في الأماكن الصحراوية الوحشة وحشتها والأماكن الخاربة، كان يعيش هكذا حتى يكمن على لقطاع الطريق ويعيش يرتزق على هذا يعني. قال بينما أنا ذات يوم يعني يكمن في هذا المكان إذا بقافلة تمر، فإذا برجل منها يصرخ ويقول انتظروا لا تمروا احذروا فإن هناك رجلا قاطع طريق اسمه الفضيل بن عياض لا تقربوا، فيقول فهزتني الكلمة أرعد من سبب هذه الكلمة فخرج عليهم بدون ثوب ولا شيء، وقالها خرج شهامة، فقال له أيها الناس أنتم آمنون لا تفزعوا لا تجزعوا تعالوا أنا الفضيل أمنتكم، فجلسوا لأنه أمنهم وقام لشأنه، قيل أن يأخذ لبعض الأعلاف أو يضيفهم أو شيء من هذا يعني. وبينما هو راجع قد يكون كان بيخطط خطة أو أي شيء والله أعلم، هو راجع فسمعه لرأهم يصلون وسمع قارئهم يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فكأنها صاعقة صعقت قلبه، قال قد آن قد آن قد آن يا ربي قد آن من هذه الآية، مجرد هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال والله قد آن يا رب قد آن، وفر مذعورا ترك الناس فر مذعورا هام على وجهه هكذا، وصار الفضيل بن عياض شيخ الحرمين، هو شيخ الحرمين الحرم المكي والحرم المدني، وتوفي 387 هجرية، هذا الفضيل بن عياض رضي الله عنه، هذا هو الذي راسله صديقه عبد الله بن المبارك في أبيات الرقة الشهيرة التي نعلمها جيدا ونحفظها. الفضيل عبد الله بن المبارك كان سبب توبته أيضا نفس لكن مع الخلاف، هو كان من أسرة غنية ميسورة يختلف في عبد الله بن المبارك، ولكن سبب التوبة أنه كان في بستان وسمع قائلا يقول ألم يعني للذين كانوا يشربون في شبابهم وجالسين في حفلة سمر في بستان في حديقة، وسمع قائلا هو كان بيضرب على العود، هو كان يعني بيعرف يفهم في الفن والطرب وهذا لأن أخذوها من الفرس نتيجة المجاورة يعني، فكان يضرب على العود وجالس في الحديقة فسمع قائلا يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فيقول فقال والله قد آن يا رب، فقام فكسر العود وهراس كل هذه الآلات وراء آلة اللهو وهذه الكؤوس كؤوس الخمر وغيرها، ثم صار عبد الله بن المبارك الذي توفي 181 هجري، هذا عبد الله المبارك الشهير صاحب كتاب الزهد الشهير. عبد الله بن المبارك هذا كان له صائفة وشاتية، كان يحج ويأتي إلى الحج بجلبة كأنه جيش يغزو الكعبة وهو لا يغزو ولا شيء، كل هؤلاء على حسابه على ماله هو، يأتوا كما كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كان عبد الله بن عمرو بن العاص عندما يأتي مكة، رغم عبد الله بن عمرو معروف بالزهد، كان يأتي مكة له خيمة عبارة عن كأنه جيش مرابط حول مكة حول الكعبة، يقول من هؤلاء جميعا، هذا عبد الله بن عمرو، كل هؤلاء على حسابه يعني حجوا على حسابه، يأتي بكل الفقراء كل من يريد أن يحج فيأتي على حسابه ويضيفهم في هذه الفترة، كان ثريا رضي الله عنه رغم جهده، وكان يقلده في ذلك عبد الله بن مبارك، وكان يأتي بهؤلاء جميعا يأتي إلى الحج، وكان أيضا صاحب جهاد ورباط في الصغور على طول صائفة شاتية يغزو يعني. فحدثت بينه راح حب أراد أن ينصح صديقه شيخ الحرمين. شيخ الحرم في هذه الفترة لا كشيخ الحرم في هذه أيامنا، يعني شتان بين الثرى والثريا، ولكن لله في خلقه شعور، انحدار تقهقر في كل شيء. فشيخ الحرمين كان الفضيل بن عياض، أرسل له رسالة عتاب، أنه كان معروف مشهور بالزهد والورع، لأنه لما تاب الله عليه وفقه للتوبة يوم هذه الحادثة الشهيرة التي القافلة، قال والله يا رب، عزم على نفسي وقال والله لن أبرح الحرمين، أنا هجاورهم وأستغفر الله عن كل ذنوبي، وظل يجاور. ولذلك كانوا يسمون المجاورين الذين يجاورون الكعبة، يعني يجلس الذي يريد يتبرك بها. لكن رغم هذا أرسل له رسالته الشهيرة عدة أبيات عتابا للفضيل بن عياض، رغم أنه من أكابر الصالحين ومن أكابر الزهاد والوعاظ، ورغم ذلك يقول له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا فتخضبوا، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعبوا. ريح العبير لكم وعبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من صحيح نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. هذه الكلمات أرسلها في رسالة خاصة وهو في ثغر من الثغور الجهاد على جهاد الروم، أرسلها عتابا له، يعني لا تغتر الإنسان، لا يغتر بعبادته ويترك ذروة سنام الإسلام. لكننا نريد أن نقول لكم حقيقة، هذه الورقة والرسالة التي وصلت إلى الفضيل بن عياض الفترة هذه كان الجهاد فيها لم يكن فرض عين، فرض كفاية، يعني الناس تفزوا باختيارهم، يعني إذا قام البعض سقط عن الجميع. فلذلك كانت المسألة عند الفضيل بن عياض مسألة اختيارية، هذا هو الأحسن تحسبوه فرض عين. لو كان فرض عين ما كان يسعه إلا أن يجاهد في سبيل الله، لكن هو يعاتبه على أنه يعني الأفضل أنك تذهب وتعالى، إذا كان عندكم الرائحة الجميلة والعبير، نحن بقى رائحتنا هذه الغبار المعارك وهذه ضرب السنابك والرماح، وهذه هذا هو الذي أذى العتاب. لما جاءه ماذا فعل الفضيل بن عياض؟ نحن نقص القصة ولا نستكملها دائما. ماذا كان رده؟ الرجل بكى ويقول والله صدق ابن المبارك، صدق والله ابن المبارك، هو والله إننا لنلعب وهم الذين يجاهدون، هؤلاء هم العباد ونحن لسنا عبادا. انظر لم يكابر ويقول أنا أقيم الليل وأنا في الصلاة والركعة هنا بمئة ألف، لم يقل ذلك، ولكنه قال والله هم العباد ولسنا نحن. هذا كان ماذا يشتغل؟ ماذا كانت وظيفته؟ كان قاطع طريق. فصار الفضيل بن عياض هذا الشهير الذي نتغنى الآن بسيرته الطيبة وبزهده وورعه، وله كتب، يعني اقرأوا في كتب السير وكتب التراجم الفضلاء، هؤلاء تجدون أشياء كثيرا عن هذا الرجل الصالح رحمة الله عليه. وكان في هذه الفترة أيضا، لكنه قبله بحوالي قرن، هناك أيضا حوالي 60 سنة تقريبا فرق بينهما، 60 أو 40 سنة تقريبا، رجل أيضا ولكنه كان شرطي. هذا كان شرطيا وهو شهير راوي من رواة الحديث، يقول كنت شرطيا وكنت أشرب الخمر وتزوجت، يعني كانت له جارية حسناء فأعجبت بها، فأنجبت منها فتاة بنت جارية حسناء جميلة فألفتها وألفتني، وكنت عندما أضع المسكر بين يدي تأتي فتزيله من علي، يعني تأخذه تفريق على ثيابي وتعبث بلحيتي عندما فلما تم لها سنتان ماتت بعدما كملت لها سنة ماتت. فأكمدني حزنها، أكمدني حزنها، حزن شديد لفقد البنت الصغيرة هذه. وهو عاصم يقول: وبينما أنا في ليلة النصف من شعبان، وكانت ليلة جمعة، وكنت ثملا لم أصلي العشاء الآخرة، يعني شرب خمرة وثمل وحزنان مثل ما يفعلون هؤلاء المجرمون الذين في التصوير في الأفلام عند المصريين بصفة خاصة، واحد حزين أو ترك محبوبته أو عنده قبل مشكلة، بدلا أن يذهب للمسجد يركع ركعتين أو يذهب إلى الشيخ أو يقرأ في المصحف، يقول ذهب إلى البار يشرب خمرة. كل ماذا تشرب؟ يقول لك لأنسى، أنسى الذنوب، يعني أنسى همومه، وأنسى بدل أن ينسى ذلك عند الله سبحانه ينساه في البار. فصار الناس يتقلدوهم، حتى بعض الشباب عندما يرتكب أي مصيبة أو جريمة يقول إيه تجدوه يروح يطلع علبة السجاير ويدخن كثيرا. تقول له لماذا تدخن كثيرا؟ يقول لك أنا عشان أنسى، من أجل أنا تعبان، أنا هموم كثيرة. أو لو أنه يحتسي خمرة يشرب المجيد، يقول لك لأنسى، هو شيء تقليدي، يعرف عدوى، نوع من أنواع العدوى، لأنه يشاهد الأفلام فاختمرت وتقولبت في ذهنه. كما يقول ابن رشيخ القيرواني عن الشعر: أحيانا من كثرة الشعر، لو قرأت شعر المتنبي مثلا أو شعر حسان، فإنك من كثرة يتقولب في ذهنك فتصير أنك تتردد نفس الشعر، مع أنك ربما لسه تقصد تقليده. هكذا الإنسان أحيانا من كثرة رؤيته لهذه الأفلام والمصائب يقلدهم، وكأن هذا هو الطريق الصحيح، ها هذا الطريق الصحيح. لا تعفر في السجاير، يقول لك انا اعفر، انا يعني غبر، يعني هو يريد ان ينسى الهموم، او ربما يذهب يقول لك شغل موسيقى او حفله، حتى لماذا تفعل هذا؟ يقول لك اريد ان انسى الهموم كثيره، بدل ان يلجا الى الله سبحانه وتعالى، بدل ان يتوضا اذا غضب كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، بدل ان يلجا الى ربه ويتوب، لا يذهب الى هذه المعاصي. فهو فعل ذلك، لم يصلي العشاء ونام ثملا. فبينما هو نائم رأى أن القيامة قد قامت، ونفخ في الصور، وبعثر من في القبور، وقامت الخلائق جميعا، وهو بينهم محشور. يقول: وبينما أنا كذلك أجري، لا يجري مثل ما يجري الناس، بعثروا جاءوا من القبور، وبينما أنا كذلك إذا بتنين أعظم خلقة، أزرق أسود يفتح فاه نحوي، وأنا بين يديه أجري مذعورا، فمررت وأنا أجري إذا رأيت بشيخ طيب الرائحة، جميل الثياب، طيب الثياب، قلت له: يا شيخ أنقذني من هذا التنين، ثعبان الكبير، حي الكبير هذه، يا شيخ أنقذني من هذا التنين. فبكى الشيخ وقال: إني ضعيف وهو أقوى مني، ولا أستطيع أن أدافع عنك، سر إلى هذا لعل الله سبحانه وتعالى ينجيك. فسرت فجريت فأشرفت وهو يتبعني، هذا التنين الذي يتبعه يريد أن يأكله، فأشرفت على شرف أهل النار، فرأيت طبقات أهل النار، فكدت أن أقع منها من فزع من التنين، وبينما أنا كذلك وكدت أن أقع فيها إذا بصائح يصيح: لست منها، ارجع، لست منها. فاطمأننت فرجعت مرة أخرى، فأتبعني التنين، فإذا بنفس الشيخ أجده طيب الرائحة، جميل الثياب، طيب الثياب والخلقة. قلت: يا شيخ أستحلفك أن تنقذني من هذا التنين. فبكى الشيخ وقال: والله إني ضعيف ولا أقوى علي، اذهب إلى هذا الجبل، سر إلى هذا الجبل، فإن فيه ودائع المسلمين، لعله تكون لك وديعة تنصرك إن شاء الله. قال: فسرت ناحية الجبل والتنين يتبعني، فوجدت جبلا مستديرا كأنه فضة، مخرم به مخرمات، وعليه كوى يعني فتحات، هذه عليها ستور من الحرير وقوى مفضلة من اليواقيت، عليه لكل قوة مصراعين، مصراعان أي بابان كبيران مفصصة باليواقيت والدر، وعليها ستور من حرير، ستائر من حرير. جبل عجيب عبارة عن كأنه كرة مدورة كأنها فضة، وعبارة عن هذه الكوة فتحات فيها وفيها مصارع أي أبواب، هذه الأبواب مرصعة باليواقيت والدر، عليها ستور خضراء وحمراء. فأسرعت إلى ناحية الجبل والتنين يتبعني، وبينما هو يقترب مني صاحت الملائكة، سمعت صوت الملائكة تقول افتحوا الستور، افتحوا المصاريع، يعني افتحوا الأبواب، كاد عدوه أن يبتلعه، افتحوا أشرفوا أي اخرجوا اظهروا. وبينما أنا كذلك إذا بهذه القوات تخرج منها وجوه كأنها الأقمار، وجوه أطفال كأنها الأقمار، يعني في هيئة القمر من جمالها وبهائها. فقالوا لأنفسهم أشرفوا أشرفوا، كاد عدوه أن يبتلع. واقترب مني واحترت في أمري، يعني خلاص كاد أن يصيبه ويقتله. فقالت قال هؤلاء الأطفال لأنفسهم هل فيكم أحد ينقذه؟ هل فيكم أحد يعرف هذا الرجل؟ فإذا ببنت صغيرة، طفلة صغيرة تثب وتقول إنه أبي. فوثبت وثبة كأنها في الضوء، وثبة ضوء، فوثبت وثبة كأنها رمية سهم، فوقفت فتعلقت بيدها فأمسكت بيدي، وكاد التنين أن يقتلني يقترب منه، وأشارت إلى التنين بيدها الأخرى فولى هاربا مبعورا. ثم أجلستني وقعدت في حجري وقالت، ثم مسكت بلحيتي وقالت يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قلت أي بني أو تعرفون القرآن أيضا؟ قالت نحن أعرف به منكم. قال إن كان كذلك فما هذا التنين؟ قالت هذا عملك السوء، كاد أن يغرقك في النار، هذا عملك السوء، كبر وتضخم صار مثل التنين، كاد أن يوقعك في النار. قال وهذا الشيخ الضعيف؟ قالت هذا الشيخ الضعيف عملك الصالح، أضعفته حتى لم يعد يقوى على عملك السيء، لم يقوى أن يستطيع أن يقاوم عملك السوء. قال وما هذا الجبل؟ وما هذا الجبل الذي أنتم فيه؟ قالت هذه ودائع المسلمين، هؤلاء أطفال المسلمين، أسكننا الله في هذا الجبل حتى قيام الساعة فتأتون إلينا فنشفع فيكم. ثم انتبهت، يقول ثم انتبهت فقمت مذعورا، فأهرقت المسكرات وأهرقت آنية الخمر وكسرتها وحطمتها، وظللت مذعورا من هذا وأنا أنوب وأقول والله قد آن يا بني، آن لي أن أتوب وأخشع إلى الله تعالى. وصار هو مالك بن دينار. مالك بن دينار هذا راوي الحديث الشهير، هذا أحد كبار رواة الأحاديث، هذا من علماء البصرة الأجلاء، توفي في 131 هجرية. هذا الرجل العظيم مالك بن دينار رمز الورع والزهد، هذا ورمز هذا الورع وعلم الحديث والتقوى. انظر كان شرطيا جندي، يعني كان عسكري عادي في الجيش، كان عبيد لا تقوى ولا ورع ولا أي شيء، يتحول بسبب هذه الآية وبسبب رؤيا يراها يقوم مذعورا، فيأتي فيكسر هذه الآلات ويطلق هذه الدنيا التي كان يعيش فيها ويظن أنها دنيا حسنة، ويقذف الله في قلبه التوبة والإنابة بسبب بركة هذه البنت التي شفعت له حتى في الرؤيا. هؤلاء هذه بشرى لأطفال المسلمين لمن ابتلاه الله بوفاة حبيب أو وفاة طفلة له أو بنت صغيرة أو ابنتين، حتى قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة لمن ابتلاه، إذا ابتلى الله امرأة بإحدى حبيبتي باثنين بثلاثة، قال بثلاث أولاد، فقالت المرأة يا رسول الله واثنين واثنين واثنين، قال واثنين واثنين واثنين، يعني الله يدخلها الجنة الذي يصبر، حتى واحدة أيضا الذي يصبر على هؤلاء الذي فقد مولودا له أو طفلا أو حبيبا فليكفر، فهي وديعة عند الله تعالى وهي من ودائع المسلمين. انظر، هي التي جعل الله فيها الفائدة التي كان الناس دائما يقول إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذا الذي يغضب إذا بشر بالأنثى، انظر هذه أنثى بنت صغيرة هي كانت سبب توبة هذا الرجل الصالح مالك بن دينار رحمة الله عليه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا، اللهم تب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين، اللهم تب علينا لنتوب توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا.